قال بسم الله الرحمن الرحيم قال باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. عن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي. قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها. قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، مع أنها كانت من قبل متزوجة بزيد، لكن امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليها. ولما رآها عظم عليه ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكرها، وإذا بزيد نكص على عقبيه، وهذه طريقة من طرق المشي. قلنا أن هناك من أهل العلم ذكر 10 طرق وعشر أسماء لمشي العرب، فمن يذكر المرجع، أما العشر ما معك السعي والهرولة والنسلان. نعم يا أبا معاذ، أي نعم ابن القيم في زاد المعاد، في أي موضع يا أبا معاذ؟ هل في الجهاد في سبيل الله، أو في باب في كتاب الصيام، أم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عند أن ذكر مشي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولعل الثالثة. هو ابتدأ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبنسبه وأقاربه، ثم تدرج رحمه الله تعالى. فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن، لأنه جلس الرجال والنبي عليه الصلاة والسلام ما أحب ذلك، أحب أن ينفرد بالعروس. وفي بعض الأحيان قد يكون الضيف لا يقصد أنه يثقل عليك، لا يقصد، مثل ما وقع للصحابة رضي الله عنهم، فأي جليس عندهم خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن والله نتمنى أن جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 5 دقائق، هم اكتحلت أعينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسوا معه، تكلموا معه، شنفت الآذان بسماع صوته عليه الصلاة والسلام، فهم يحبون يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظننا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أحدثك عن سائر البشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الأحيان ربما يجلس معك أو يأتي الضيف قد يثقل عليك، وهذا الذي ينبغي على المسلم، أنه يكون يا أخوان الذي عنده ولد يدخله، أيوة يا أبو سعيد دخل أولادكم جميعا أحسن. طيب فقلنا أنه يقع في بعض الأحيان أن يكون الضيف ثقيلا، حتى ذكر العرب أن ضيفا جاء عند رجل وهذا الضيف كان سمين وكان أكول، فضاق به ذرعا المستضيف فقال له: يا هذا أنت ثقيل وثقيل وثقيل. انظروا المستضيف ايش يقول للضيف، خلاص قد بلغ القمة. يا هذا أنت ثقيل وثقيل وثقيل، يا هذا أنت بالاسم إنسان وبالجسم فيل، من الضيق فلا بد الإنسان يكون خفيف الظل. قال: يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ سبحان الله، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زوجة جديدة ونساء النبي عليه الصلاة والسلام يسألنا: كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرت أن القوم قد خرجوا أو أخبرنا؟ قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به. زاد وفي رواية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قولي والله لا يستحي من الحق. عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام. يعني وضعته في إناء وعدته للنبي عليه الصلاة والسلام، أو في تور بمعنى التنار. ثم أخبرت ولدها أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ومن هذا يدل على جواز أن الرجل الأجنبي يجوز له أن يقرأ المرأة الأجنبية عنه السلام، وكذلك العكس. لكن إذا خلت الفتنة، إذا خلت الفتنة، وإلا حديث أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يده يسلم على النساء والصبيان ويقول بصوت خفيف، يعني السلام عليكم بصوت منخفض. لكن هذا إذا خلت الفتنة، أما إذا كان الإنسان سيفتتن وهذا هو الحال الآن، فالأولى أنه لا يبتدئ السلام. لكن لو هي سلمت لك أن ترد السلام وسرعان ما تمشي، لا يحتاج منك. لكن بعض النساء هن كبيرات السن فتمر عليها، ولا سيما مثلا من حافتك فهي جالسة عند الباب، تعرف بعض النساء عجائز فتجلس جنب الباب ولا سيما في أيام الحر، فلا بأس لو سلمت عليها إذا خلت الفتنة. قال: وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: ضعه، يعني ضعه في هذه الآنية، ومن لقيت. وسمى رجالا قال: فدعوت من سمى ومن لقيته. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا، يعني كم كان عددهم؟ قال: زهاء، أي ما يقارب 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التور. قال: فدخلوا، يعني آنية، فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يلي. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي يا أنس ارفع، قال فرفعت. ومن هذا يستفاد أنه لو يكون الإطعام على مجاميع أو بعدد معين فلا بأس. ومرت علينا فترة في دماج كان أخ مشرف، والشيخ مقبل رحمة الله عليه من يأتي إليه وينظر يقول له تولى الأمر. أذكر أن رجلا من السعودية جاء محب للخير اسمه غسان، فانتقد ليش الشنط هكذا، كانت شنط حديد لابد أن ترقم ولابد أن كذا ولا. قال له الشيخ لك ذلك، تعب تعبه ثالث يوم مشى الماء الأمور بالبركة هكذا. فجاءنا أخ آخر يريد أن ينظم قضية، جاء من السعودية من الأخوة المغتربين بعد حرب 90، ممن جاءوا من اليمنيين إلى بلادهم، فجاء يريد أن ينظم وكذا وبالفعل، لكن بعضهم انتقد عليه ليش هكذا عدد. فالشيخ قال لا لا بأس، وذكر هذا الحديث 10 10، قال لا بأس، وبالفعل كان 10 في الحلقة الواحدة، 10 في فترة من فترات، لأنه وقعت مخمصة مجاعة، فكان 10 على صحن واحد، 10 على صحن واحد، وبعد ذلك خفف العدد. قال فأكلوا حتى شبعوا، قال فخرج طائفة وداخلت طائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي يا أنس ارفع، قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية، وجاء إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا، ظنوا بمعنى يعني تيقنوا هنا أنهم قد ثقلوا عليه، قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. قال أنس ابن مالك أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآية، وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أدلة الحجاب، أنه كنا يظهرنا ثم احتجبنا. وجمهور العلماء الذين يقولون بجواز كشف الوجه واليدين، أنا أتعجب بعض طلبة العلم، ما زال بعضهم يظن أن جمهور العلماء يرون بتغطية الوجه، وهذا غير صحيح. الشيخ الألباني ما أتى ببدع من القول، حق يقال، وإن كان المسألة خلافية وربما نخالفه فيما يقوله، لكن لا تجعل كلام الشيخ الألباني في هذه المسألة شاذا، لا تجعله شاذا. فقول الجمهور هذا جواز كشف الوجه واليدين، جواز كشف الوجه واليدين. فمنهم أخذ هذا الدليل وقال لا، المقصود أنه ألقي الحجاب حتى أنها لا يدخل إلا باستئذان، وأنها تغطي شعرها، وأنها إلى آخره. كل استدل بأدلة على ذلك. الشاهد من هذا الحديث كله فيما يتعلق بالنكاح وبالوليمة، النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب رضي الله عنها، وقد تزوج بها وتشرفت بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما، وكان يبعثني فأدعو الناس، فلما فرغ قام وتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا، فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن: سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقولون: بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول: بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث، فلما رأياه قد رجع قام فخرجا. والله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا. فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب، يعني ظهر على عتبة الباب، أرخى الحجاب بيني وبينه. وفي رواية: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة، وقال أبو كامل: على شيء من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شه. يعني أكثر ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الوليمة شاة واحدة. وقلنا لا يشترط الشاة، حتى لو عملت شيئا دون الشاة أنزل من الشاة جائز، جائز. يعني قلنا لو ذبحت دجاج، لو عملت كيك جائز، هذا جائز أو غير جائز يا أبا سالم أكرم بفرجوم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الله، فين سرحت؟ نعم، عند من؟ عمر بوافد. يجوز مع الدليل، لا يجوز مع الدليل، حتى لو سكت نريد دليلا. ذكرناها. نعم، أبا هاشم حسين عطاس، هات إيش الدليل؟ طيب ذا دون الشاء، أنا ولمت كيك، ولمت ببسكت، جبت لهم بسكت وشاي وخلاص انتهينا، يجوز؟ عائشة ولا صفية؟ صفية. قال: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوتي. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وفي رواية: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وفي رواية: إذا دعيتم إلى كراع فأجيب. زاد في رواية: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم، إذا تاء صائم يدعو لهم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي أي يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إجابة الداعي واجبة، إجابة الداعي واجبة، لكن ما الواجب؟ هل في الوليمة فقط أو في غيرها؟ جمهور العلماء يقولون الوليمة، جمهور العلماء يقولون الوليمة، والظاهرية يرون أنه عام في الوليمة وفي غير الوليمة. ومن أهل العلم من يرى أنه أي شيء قد أعد له العدة من قبل فيجب إجابته. فمثلا رجل أعد عزومة وأحب من أناس معينين قد دعاهم أن يأتوا عنده، فيجب عليهم إن لم يكن عندهم ما يعذرهم صاحب الوليمة أو صاحب العزمة. لكن نبه الشيخ ابن عثيمين على أمر، وكان هذا في فتوى من فتاويه رحمة الله عليه، قال إذا كانت الدعوة جماعية، يعني لست مقصودا بذاتك فلا يلزمك. يعني الآن مثلا في الدرس قلت لكم يا أيها الإخوة أنتم مدعوون جميعا في وليمة فلان، بعضهم يعرف أنه أفراد ليس ذاك العلاقة بينه وبين صاحب الوليمة، فقال لا يلزمه ذلك، لا يلزمه في ذلك. تحب تحضر الدرس يا ولد؟ وهذا الذي يظهر الله أعلم، لأن الوليمة هو جبر الخاطر. فإذا كنت مدعوا بذاتك لقصدك لشخصك فلا بأس بذلك، يعني يجب عليك أن تلبي الوليمة. لكن لو فيها منكرات فلا يلزمك، إذا فيها منكرات فلا يلزم، أو فيها مشقة. يعني بعضهم مثلا يدعوك الغداء في فوة، لا عندك سيارة ولا عندك سيكل، أو الغداء مثلا الوليمة في الغيل أو في الشهر، أو وأنت ما عندك مواصلات. هو إذا حين الآن أخسر 2000 ولا 3 ولا 5000 جيز رايح جاي على يعني لقمة معروفة محددة لكل مدعو، فهذا لا يلزمك إذا كانت فيه مشقة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الفقراء ويدعى إليه الأغنياء مجاملة، وهذا لا يجوز. قال: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، يعني ثلاث تطليقات بائنة، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وليس الزبير، بفتح الزاي الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. طبعا عبد الرحمن صحابي أسلم، أما أبوه مات يهوديا، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة. الهدبة عرفتم يكون خيوط صغيرة للمرأة في حجابها، يكون خيوط صغيرة في حجابها، فقالت: ما معه إلا هذا، يعني رجل ما يستطيع أن يأتي النساء. وأخذت بهدبة من جلبابها، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال: فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استفاد من هذا الحديث أولا أن المرأة إذا قد طلقت ثلاثا فلا يجوز لها أن تعود إلى زوجها الذي طلقها طلاقا مبتوتا حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره. ولو تزوجت زواجا باطلا أو فاسدا كذلك لا يحسب، كان تكون تزوجت بعد ذلك بأحد الرجال بنكاح شغار، نكاح شغار، نكاح تقدم معنا باطل، أو تزوجت بغير إذن وليها فلا يحسب، لا يحسب، لا يقال لا خلاص تزوجت فهذا لا يحسب، أو تزوجت برجل ثم ظهر أنه أخوها من الرضاع كذلك لا يحسب. فعلى هذا لابد أن تتزوج، والزواج يكون برغبة العريس زواجا وطلاقا، وليس هناك تواطؤ، ليس هناك تواطؤ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. أما حديث الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا تصريح المرأة فيما يحتاج إليه، صرحت بأمور ربما يستحي النساء أن يقولنه، لكن إذا كانت هناك حاجة تدعو فلا بأس. مسلم جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى لذة الجماع عسيلة، وهذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام يشبه حلاوة الجماع كحلاوة العسل، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنثه فقال: عسيلتك وعسيلته. قال: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لا تجعله يشاركنا في هذا الأمر، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. اختلف أهل العلم في قضية المضرة، منهم من قال أنه لا يطعن هذا المولود بخاصرته، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا وينخسه الشيطان بخاصرته إلا عيسى بن مريم، أراد أن يطعن في خاصرته فطعن في الحجاب أي في الدعاء. ومنهم من قال: لا، لم يضره أي لم يسرعه الشيطان. ومنهم من قال: لم يغويه، وهذا أقرب، يعني لا يصير كافرا بعد أن أسلم ولا يكون ذاك الغواية العظيمة، وإنما قد يقع منه شيء من الفتور لكن لا يكون غاويا بفضل من الله عز وجل ثم بمثل هذا الذكر. طيب، إلى هنا والحمد لله.